التهديد الأمريكي كان مفاده عدم استخدام الأراضي السورية لاستهداف الإسرائيليين، وبالتالي هذا الذي التزم به النظام وحلفائه، فلا لم تخرج من سوريا أي نوع من أنواع الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، مع أنه كلنا نعرف أن هناك كان في العراق كانت محاولة، في اليمن حصل، في لبنان بالتأكيد ماشي، إلا سوريا. لماذا؟ لأن النظام أصلا هش، الساحة السورية هش والنظام هش، وبالتالي هناك خشة من هذا المحور أنه أي ضربة قد تكون مؤلمة تسبب انهياره. هذا أولا. الأمر الآخر أيضا، النظام ليس وحيدا في سوريا، هناك أطراف أخرى، وبالتالي إذا ضعف النظام سيختل توازن هذه القوة. ما يجري في سوريا هو ما يسمى حفاظ على التوازن القلق، فلا تستطيع أن تقول أن هناك قوة أقوى من قوة.
السلام عليكم، أنا عبد الرحمن ناصر، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق مع ضيفي الأستاذ محمد سرميني، مدير مركز جسور للدراسات، وحديث حول سوريا وطوفان الأقصى. لماذا كانت الجبهة السورية جبهة خافتة نسبيا؟ ما هي قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الأطراف الإقليمية فيما يخص الأراضي السورية والضربات هنا وهناك بين الأطراف الإقليمية؟ وكيف استغل النظام طوفان الأقصى سياسيا؟ أترككم الآن مع الحلقة، أتمنى لكم متابعة مفيدة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا فيك.
يمكن من بداية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، ثم الحرب على غزة من 9 أكتوبر، وكانت سوريا يعني جبهة يعني حصل فيها ما يشبه حروب بالوكالة. ولكن قبل ما نروح لهذه النقطة، حابب لو تعطينا وتعطي المستمعين والمشاهدين خريطة النفوذ في سوريا قبل أن ندخل في 7 أكتوبر.
لا شك في 7 أكتوبر عملت فوكس على المنطقة ككل، وأصبحت هي محط اهتمام العالم ككل. 7 أكتوبر جعلت أهمية كبيرة لكل من فلسطين وكذلك دولة الاحتلال، وأيضا نتكلم عن محيط أو دول الطوق إن صح التسمية، لبنان، الأردن، سوريا، مصر، جميعها أصبحت محل الاهتمام ككل. ولكن بالتأكيد إذا ما قارنا اهتمام العالم والتركيز الضوء والدور والفاعلية، فستكون سوريا هي الأقل. سوريا بعد 2011 ودخولها في انطلاق الثورة ودخولها في مراحل متغيرة، حصل فيها ما يسمى تقاسم النفوذ، وهو ذات طابع داخلي وخارجي. فاليوم سوريا هي عبارة عن إن صح التسمية 4 مناطق وربما أكثر من ذلك. منطقة سيطرة النظام، وهي منطقة من ناحية جغرافية تمثل حوالي 64% من مساحة سوريا. هناك مناطق سيطرة المعارضة وهي تقريبا 11% من مساحة، وهي في شمال غرب سوريا من مساحة سوريا، وفي شمال شرق سوريا هي مناطق ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، أيضا تسيطر على حوالي 25% من المساحة الجغرافية لسوريا. وفي الجنوب في منطقة السويداء، اليوم هي منطقة صغيرة ولكنها أيضا، لماذا نعطيها يعني منطقة منفصلة؟ لأنها عمليا هي لديها يعني نموذج آخر مختلف عن النماذج. فيما يتعلق في الوضع الخارجي، هناك أيضا قوات وامتداد عسكري كبير لهذه الدول. هناك على في الشمال الغرب توجد تركيا ولديها عدد كبير من القوات والنقاط العسكرية. أيضا في مناطق النظام تتواجد كل من روسيا وإيران ولديها نقاط وتواجد عسكري كبير وقواعد عسكرية كبيرة. وفي شمال شرق تتواجد الولايات المتحدة بشكل كبير،
مناطق الأكراد.
نعم. فإذا نحن نتكلم عن نفوذ ذو طابع داخلي وأيضا في نفوذ ذو طابع خارجي.
طيب، بدأت 7 أكتوبر ثم جاء الرد الإسرائيلي يوم 9 أكتوبر. ما هي لو هنحاول نحط، طبعا هنا الحديث سيكون بشكل أساسي عن قوات النظام لأنه هي التي تسيطر على ثلثي سوريا، ولأنه هي التي أحد العناصر الأساسية في محور المقاومة، فنحن نتحدث هنا عن النظام. ما هي السياسة العامة التي اتخذها النظام السوري تجاه 7 أكتوبر وما بعدها وما لحقها من الحرب على غزة، يعني بشكل عام قبل أن ندخل في التفاصيل العسكرية؟ يعني
أكيد النظام كان يعتبر ورقة فلسطين والمقاومة هي أحد الأوراق الذي يستخدمها من ناحية سياسية، سواء كان في انضمامه من اللي يسمى محمر المقاومة، أو أيضا من أجل استمرار في استبداده وطغيانه ضد شعبه، بالتالي على مبدأ أننا نحن نحرس أحد الجبهات الأساسية من خلال جنوب سوريا من جبهة الجولان. لكن هذه في طوفان الأقصى أصبحت كذبة، النظام كان كاذبا في كل هذه الرواية، والدليل في سياسته فيما بعد طوفان الأقصى. الكل كان يتحدث بما فيها محور المقاومة، يتحدث أنه يتهيأ ويريد أن يحافظ ويسيطر ويكون له نفوذ في دول الطوق حتى على حساب الشعوب، مقابل أنه يريد أن يهيئ المعركة الكبرى. وعندما حصل الطوفان الأقصى، وبتقديري أنها جزء من المعركة الكبرى ضد الاحتلال، ماذا كان رد الفعل؟ لا أريد أن أتكلم عن دول المحور ككل، ولكن بما أننا نركز على الحالة السورية، فلم يكن هناك أي ردة فعل من قبل النظام تجاه لا فلسطين ولا الشعب الفلسطيني ولا حتى فصائل المقاومة الفلسطينية. لا بالعكس، إذا ما قارنا دول الطوق فكانت الجبهة السورية هي الجبهة الأكثر هدوءا، ولم يخرج منها حتى رصاصة واحدة أو صاروخ واحد تجاه دولة الاحتلال من أجل المقاومة ومن أجل تخفيف الضغط عن غزة، في حين أن اليمن وهي تبعد كثيرا تم استخدامها كأنها تخفف عن غزة من خلال بعض الصواريخ أو من خلال ما قامت به على في شواطئ. إذن عكست طوفان الأقصى من حيث سردية النظام أنه كان يستخدم ورقة المقاومة، أنه داعم لورقة المقاومة فلسطين ككذبة، وهذا الكذب يستمر في استمرار استمر فيه النظام حتى آخر لحظة في اجتماع الذي حصل منذ يومين لحزب البعث. في خطاب بشار الأسد استمر في كذبه على حاضرته أولا، وعلى المجتمع السوري ثانيا، وعلى أيضا المجتمع الدولي بأنه هو من كان يدافع عن غزة وعن المقاومة وعن فلسطين، وأنه حق الفلسطين في تقرير المصير، وأن لابد أن الشعوب تحقق مصيرها، ولابد من حفاظ على حقوق الإنسان، في حين أنه هو لم يراعي أي من ذلك. هذا من ناحية سياسية. من ناحية عسكرية فهو لم تستخدم الجبهة أبدا، والسبب أن هناك كانت رسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للنظام السوري ومن وراءه إيران، إذا تم استخدام جبهة سوريا فسيتم الرد بشكل مباشر على الساحة السورية. فإذا هو منذ اليوم الأول حيد نفسه لأنه يريد أن لا يريد أن يدخل في صدام، ولا يريد أن يكون في تحت التهديد المباشر من قبل الولايات المتحدة، هنا أتكلم وليس عن من قبل إسرائيل. الأمر الآخر أنه يرى فيما حصل في طوفان الأقصى فرصة سياسية من أجل إرسال رسائل سياسية لدى المجتمع الدولي وتحديدا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بأنه هو ممكن أن يمد نوع من أنواع التفاهمات، وأنه يستطيع أن يكون قابل للتفاهم في إطار ما يخدم مصالحهم، من خلال أنه يمنع استخدام سوريا وجبهة سوريا في أي نوع من أنواع التهديد لدولة إسرائيل. إذن كل هذه تدل على خيانة النظام. يعني طوفان الأقصى هي مؤشر مباشر وصريح لفضح النظام، خيانته، كذبه، وبالتالي أنا بتقديري أن وهذا يعني هي توضيح للشارع العربي يعني السوريين ربما يعرفون ذلك، لكن الشارع العربي لم يدرك حجم نفاق وكذب وخيانة النظام كما كشفته في طوفان الأقصى. حتى الفصائل الموجودة، الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق والموجودة، هي ليست فقط أنها لم تسمح لها بأن تستخدم سوريا أو الأراضي السورية في مقاومتها، لا، هي أصبحت عرضة واستهداف في داخل الأراضي، وهناك حالات كثيرة لم يتم إعلان عنها في الإعلام.
استهداف إسرائيلي.
استهداف إسرائيلي لبعض القيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي السورية.
إحنا أعتقد هناك ما يقارب 20 فصيل فلسطيني داخل الأراضي السورية، بعيدا عن الاستهداف الإسرائيلي. يعني هناك استهداف إسرائيلي لبعض قادة هذه الفصائل على الأراضي السورية، ولكن أيضا كيف تعامل النظام نفسه مع هذه الفصائل؟ يعني أنت ذكرت أنه لم يخرج ولا صاروخ، هل كان هذا الأمر بترتيب من قبل النظام أنه أن لا يخرج أي صاروخ من الأراضي السورية ناحية إسرائيل؟
يعني كمان دعني أقول أن القصة مشتركة، لأنه القرار هو ليس قراراً، قرار نظام بشكل منفرد. اليوم هناك في قرار إيراني بأنه لا يريد أن يوسع نطاق الحرب، ولا يريد أن يفتح ساحات جديدة في إطار ما يسمى الإخلال بالتوازن. ولا شك رغم أن ما قامت به المقاومة في طوفان الأقصى يعني مدعاة للفخر، ولكن الآثار السلبية من ما بعدها، الرد الإسرائيلي واجتياح أجزاء كبيرة من غزة، ثم المجزرة الكبرى التي ترى على مرأة ومسمع من العالم أجمع دون أي تحرك، له أثار سلبية لا يستطيع أن ينكرها أحد. صحيح أن الثمن أنه ثمن، وثمن باهظ جدا، ولكن أيضا هذا المحور أو إن صح التسمية بقيادة الإيران كذلك لا يريد أن يضحي ويجعل هذه الدول الأخرى التي هو جزء من استثماره أن تنخرط بشكل مباشر. كل الذي يجري هو في إطار ما يسمى الفعل وردة الفعل، أي أنه ما يسمى ضمن قواعد الاشتباك. فبالتالي الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان، حزب الله يرد بنفس الحجم أو أقل، بعض الردود الخجولة من العراق، فكلها تأتي في إطار أن الإيراني بقراره الاستراتيجي لا يريد توسيع رقعة الحرب، وبالتالي هو عم تأتي فقط كنوع من أنواع ردود فعل جزئية مؤقتة من شأنها التكتيك وليس الاستراتيجي.
طيب نعود الآن للتحركات العسكرية. يعني في 2023 إجمالا كان هناك عدد كبير من التحركات العسكرية من أطراف إيران، أمريكا، إسرائيل، كذا. منذ بدأ طوفان الأقصى هناك تقريبا أبرز ثلاث تحركات، هي تحركات إيرانية، تحركات إسرائيلية، تحركات أمريكية ردا على ضرب قواعد لها أو كذا. فلو نرسم خريطة لهذه التحركات العسكرية والضربات التي حصلت على الأراضي السورية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.
طبعا يعني تصديقا لكلامك، أنا فيما قبل ذلك هناك، نعم، بال2023 ما قبل 7 أكتوبر كانت سوريا هي أحد الساحات الأساسية لتصفية الصراع. عدد الغارات الإسرائيلية التي تم فيها استهداف إما أعمال عسكرية أو مصانع صواريخ أو مستودعات أو حتى أفراد كأهداف عسكرية، عددها كبير. ماشي. ما حصل ما بعد طوفان الأقصى، سوريا كجبهة عموما منذ بداية الصراع تحولت إلى ساحة يسمى تصفية حسابات خارجية. فالإيراني يقوم باستهداف بعض القواعد العسكرية الموجودة في الأمريكية الموجودة في سوريا، الأمريكان بنفس الوقت يردون على بنفس الرد، الإسرائيلي مسموح له استخدام الأجواء السورية متى ما شاء وكيف ما شاء. لا بالعكس ذلك، حتى الأردن في الفترات الأخيرة من بعد 7 أكتوبر قامت باستخدام أو باستهداف من خلال الطيران في ضرب أهداف عسكرية في سوريا، وسببها مرتبط بطوفان الأقصى أيضا. لأن الإيرانيين كانوا يستخدموا جنوب سوريا لتهريب السلاح عبر الأردن وصولا إلى الضفة الغربية. إذن بالنسبة لهم أنه كان هناك استهداف خشية من أن تتحول جنوب سوريا إلى مكان معبر لتهريب السلاح إلى داخل الأراضي الأردنية، وهذا مما يعني تهديد الأمن القومي الأردني، وبالتالي كان حصل في استهداف مباشر داخل الأراضي السورية، وهذا كان من المرات النادرة التي تقوم فيها الأردن باستهداف مباشر داخل الأراضي السورية. حتى يعني هي ساحة متحركة كما ذكرت، هي ساحة تصفية حسابات، فبالتالي يستطيع أي طرف من الأطراف عنده نفوذ عسكري فيها أن يقوم بتصفية حساباته، أو حتى أحيانا يرسل رسائل سياسية. فدائما العمل العسكري له انطباعات إما ما قبل أو بعد سياسية، فإما أن تكون الفعل العسكري هو فعل لإرسال رسائل سياسية، أو أنه من أجل خلينا نقول عمل تصفيات داخلية لإخلال توازن أو ضبط التوازن فيما يتعلق في الساحة العسكرية.
طيب ذكرت منذ قليل أنه هنالك يعني خط أحمر لدى أمريكا أنه سوريا لا تدخل ساحة المعركة، ومع ذلك عدد الضربات العسكرية في الأراضي السورية من كل الأطراف كان زاد، يعني ربما زاد حتى أيضا بعد طوفان الأقصى.
التهديد الأمريكي كان مفاده عدم استخدام الأراضي السورية لاستهداف الإسرائيليين، وبالتالي هذا الذي التزم به النظام وحلفائه، فلا لم تخرج من سوريا أي نوع من أنواع الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، مع أنه كلنا نعرف أن هناك كان في العراق كانت محاولة، في اليمن حصل، في لبنان بالتأكيد ماشي، إلا سوريا. لماذا؟ لأن النظام أصلا هش، الساحة السورية هشة والنظام هش، وبالتالي هناك خشة من هذا المحور أنه أي ضربة قد تكون مؤلمة تسبب انهياره. هذا أولا. الأمر الآخر أيضا النظام ليس وحيدا في سوريا، هناك أطراف أخرى، وبالتالي إذا ضعف النظام سيختل توازن هذه القوة. ما يجري في سوريا هو ما يسمى حفاظ على التوازن القلق، فلا تستطيع أن تقول أن هناك قوة أقوى من قوة. النظام صحيح موجود وهو يعلن عن نفسه أنه مسيطر على دمشق وحكومة دمشق، ولكن أيضا هناك ولديه جيش، لكن أيضا هناك حكومات وشواكل حوكمة محلية سواء كان في شمال شرق أو في شمال غرب، لديها أنظمة حكم ربما تكون أفضل حالا من مناطق النظام، وأيضا لديها قوات عسكرية ربما تكون أفضل حالا من قوات النظام. إذن النظام بحالة من الضعف لا يستطيع أن يسمح لأن يتم استهدافه، لأنه هذا ممكن يسبب انهياره بشكل كبير وسريع. فلذلك كان الضبط دقيقا في موضوع عدم استخدام الساحة السورية واستخدام النظام السوري في الانخراط في معركة طوفان الأقصى.
هو كان كأنه القاعدة أنه لا تخرج صواريخ من الأراضي السورية، ولكن تصف الحسابات داخل الأراضي السورية وليس
صحيح الساحة السورية عموما، كل الأراضي السورية ساحة حسابات، فتستطيع الأطراف كلها أن تستخدم هذه الساحة من أجل إرسال الرسائل المباشرة أو الغير مباشرة. وآخر يعني آخر تصفية حصلت هي الحادثة الشهيرة اللي هي حادثة السفارة أو المبنى اللي بجانب السفارة الإيرانية، والتي اعتبرها الإيرانيين أنها رسالة مباشرة لهم، فقاموا إذا يعني نذكر أن الاستهداف هو استهداف مباشر لقيادات في الحرس الثوري الإيراني، وأيضا يعني حتى توقيت خروج السفير واستهداف الإسرائيليين ما بعد الخروج،
السفير الإيراني
الإيراني في دمشق كان موجود في المبنى وخرج، وعندما خرج تم الاستهداف. فإذا هي أيضا في إطار الرسائل، في إطار تصفية الحسابات. ثم بعد ذلك الرد الإسرائيلي لم يكن من داخل الأراضي السورية، عفوا الرد الإيراني، إنما كان من إيران ومن من أطراف أخرى. فكما ذكرت فما زال محافظ على ضبط هذه القاعدة حتى لا يتم استهداف.
هو تقريبا يمكن أكثر من 18 قائد إيراني في سوريا استهدفوا من قبل ضربات إسرائيلية منذ بداية الحرب، يعني 18 أو فوق حسب ما تذكر. طب الآن الحديث يأخذنا إلى إيران بطبيعة الحال. أنا هسأل سؤال قد يبدو بديهي ولكنه سؤال تأسيسي لفتح النقاش فيما يخص إيران. ماذا كانت الأسباب الأساسية أو الرئيسية بالنسبة لإيران التي دفعتها باتجاه سوريا بعد الثورة السورية بعد 2011 والثور الأحداث؟
يعني في نقطة أساسية مع الأسف الشديد إيران لا تعيها، بأننا كلنا كل المنطقة تؤمن بأن إيران هي جزء من المنطقة، لا نستطيع أن نحيدها أو نبعدها. ولكن الإشكالية الأساسية في طريقة إيران في التوغل في دول المنطقة من أجل خدمة مشروعها. هناك مشروع إيراني يرى بضرورة وأهمية أن يكون هناك أن يصل نفوذه إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فلا بد أن يصل من خلال سوريا ويمتد أيضا إلى لبنان. فإذا هناك طرق، يعني أهمية سوريا بالنسبة للمشروع الإيراني ولا إيران أنها دولة معبر، وبالتالي هو محتاجها بشكل كبير. فإذا إذا أردت أن أرى كيف طبيعة خريطة نفوذ وتوزع القوى الإيرانية أو النفوذ الإيراني في خارج إيران، فتراها العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان، تمام؟ فهو بالنسبة إلى سوريا دولة المعبر في مشروع، وبقي ذلك منذ أيام حافظ الأسد، لكن كان حافظ الأسد يستطيع أن يضبط التوازن بحيث لا يسمح للنفوذ الإيراني أن يمتد ويكبر. عندما جاء بشار الأسد لا يعني أتاح الهوامش الإيرانية بشكل أكبر، على مبدأ أنه كان يريد أن تستخدم سوريا أو تكون أو تنخرط سوريا فيما يسمى وحدة محور المقاومة، وبالتالي سمح للنفوذ الإيراني أن يزداد ويزداد بشكل كبير ويصبح له تأثير ونفوذ. ثم عندما جاءت الثورة في سوريا لجأ النظام السوري إلى الإيراني لحمايته من الشعب السوري، وبالتالي هون تحول المشهد بأن الإيرانيين بدأوا يسيطروا رويدا رويدا على النظام ثم على الجيش ثم على الأمن، والآن أيضا هناك محاولة لاختراق المجتمع. الحالة السورية، وضع سوريا بأنها ليست هناك بيئة عقدية أو طائفية حاضنة للمشروع الإيراني، فبالتالي سوريا هي بلد بالأعم الأغلب فيها نسبة السنة هي الأعلى من حيث التوزع الطائفي، ولا يوجد، وإن كان حتى الطائفة نسبة الشيعة في سوريا لا تتجاوز 1-2% في أحسن حالاتها. وإذا كنا نتكلم عن الطائفة العلوية، فالطائفة العلوية من ناحية الميول الديني ليست هي جزء من الاثنى عشرية، ولا تعتبر حالة أنها امتداد للمشروع الإيراني، ولا هي جزء من الإمامية الشيعية، فهي أيضا ليست حاضنة للمشروع الإيراني على عكس العراق على عكس لبنان. فإذا الإيراني بالنسبة له في سوريا يريد أن يكون لديه نفوذ من أجل دول المعبر، وإذا سألت ما هو شكله فهو يريد أن يحافظ على خطين أساسيين، الخط الدولي اللي هو بغداد دمشق، ثم الخط الدولي من دمشق إلى بيروت. هذا بالنسبة له هذول الخطوط الاستراتيجية كخطوط إمداد مهمة لمشروع. من هنا جعل أن الاستثمار الإيراني منذ 2011 يزيد بشكل كبير، أصبح جزء من مشاريعه في المنطقة، ولذلك قاتل من أجل الحفاظ عليه. وكما ذكر الروس أنه في 2015 جاء قاسم سليماني إلى موسكو وطلب من موسكو أن تتدخل بشكل مباشر من أجل حماية النظام، لأنه رغم كل محاولاتها وانخراطها وإدخال ميليشيات من كل مكان في العالم، ميليشيات شيعية إلى سوريا لحماية النظام، كان النظام ب 2015 مهدد بالسقوط. فلولا التدخل الروسي وتغيير موازين القوى لكان ممكن النظام يسقط، وبالتالي كان يسقط أيضا المشروع الإيراني في سوريا. إذن من هذا هو المشهد العام لأهمية ما هو المشروع الإيراني في سوريا، ما أهمية سوريا في المشروع الإيراني، وماذا يرغب الإيرانيين في سوريا. سأجاوب على هذه النقطة في هذه القصة. أن الإيرانيين يريدوا في سوريا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن حالة الفوضى عند الإيران هي الحالة الأمثل لمزيد من النفوذ والسيطرة. في حالة الدولة المنضبطة، وهذا ولذلك دائما إذا ما سألنا من يعيق الحل السياسي في سوريا بعيدا عن النظام، فسيكون الجواب إيران، لأن إيران ترى بأن الحل السياسي سينتج نظاما جديدا في سوريا. هذا النظام الجديد سيكون عصي على الانضباط بالنسبة للمشروع الإيراني، وبالتالي ممكن أن يخلص النفوذ أو يمنع أو يقطع هذا النفوذ الإيراني في سوريا، وبالتالي ستخسر كل الاستثمارات التي قامت فيها في سوريا خلال السنوات الماضية.
طيب، بعد أكثر من عقد الآن على التواجد الإيراني في سوريا، إلى أي مدى قوي هذا النفوذ وهذه السيطرة؟ لأنه زي ما ذكرت فقط من 7 أكتوبر حصل استهدافات عالية جدا لقادة، يعني كان هناك أنه الأراضي السورية مكشوفة بالنسبة لإسرائيل، وتستطيع أن تستهدف كبار القيادات الحرس الثوري في سوريا. فهل هذا التواجد وهذا النفوذ الإيراني في سوريا كما هو متخيل، أم ماذا كشفت الشهور الأخيرة عن حدود هذا النفوذ وهذه السيطرة؟
يعني النفوذ الإيراني هو الأخطر في سوريا. السبب أنه ليس نفوذا ذا طابع عسكري أو سياسي أو أمني، إنما أيضا نفوذ ذا طابع اجتماعي. هناك استغلال حاجة الناس في التغلغل في المجتمع السوري، ومحاولة تغيير مفاهيم الشعب السوري، ومن خلال استخدام التعليم والمدارس، وأيضا من استخدام الكشافة للأطفال. فهي جزء من منهجية استراتيجية طويلة الأمد للسيطرة على الشعب السوري والمجتمع السوري، وهنا تكمن الخطر حقيقة. كما ذكرت في البداية، ليست الإشكال مع إيران أننا نريد أن نلغي إيران أو وجود الإيراني أو النفوذ الإيراني، إنما مشكلتنا أن الإيراني يريد أن يفرض مشروعه بالإجبار، وحتى أحيانا باستخدام غسل الأدمغة من أجل توطين مشروعه في سوريا، وهنا تكمن الإشكالية. كل النفوذ الآخر في سوريا الخارجي نستطيع أن نقول مع الزمن بجزء من تفاهمات سياسية أو عسكرية وأمنية ممكن إيجاد صيغة تفاهم، سواء لبقاء أو خروج أو حجم ودور. لكن في إيران كيف يمكن لك أن تضبط حجم النفوذ الإيراني المتغلغل ليس فقط في السلطة والجيش والأمن، إنما أيضا متغلغل في المجتمع، وهو يعني يوم بعد يوم يزداد هذا النفوذ بالامتداد والانتشار بشكل كبير، وهنا تكمن الخطورة.
طيب، أعود للنفوذ العسكري الإيراني في سوريا. كما ذكرنا هناك أكثر من 18 قائد إيراني تم اغتياله في ما بعد 7 أكتوبر في على الأراضي السورية. هذه وتيرة ربما غير مسبوقة في اغتيال قادة إيرانيين على الأراضي السورية. هل هذا التغير الحادث قد يقلل من النفوذ الإيراني، قد يزيد نفوذ النظام في مواجهة النفوذ الإيراني مثلا، أم يظل الوضع كما هو عليه؟
لابد أن تفهم أخي عبد الرحمن عقلية الإيراني. الإيراني لا يستطيع أن يتراجع أو يهزم من خلال استخدام قيادات عسكرية أو غموز. بالعكس، ولاحظ أنه أصلا ردوده لا تأتي في ردود الفعل المباشر، يتأتي في ردود الفعل استراتيجي طويل الأمد. كل الأحاديث عن تراجع النفوذ العسكري في سوريا غير صحيح، بل بالعكس هناك نشاط وتزايد كبير من خلال استخدام مناطق الذي يتواجد فيها النفوذ الأمريكي لخلق لحصول على امتداد شعبي وعسكري في هذه المناطق، من خلال استخدام العشائر العربية الموجودة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها، لتصبح هناك كثير من رغبة تجنيد هذه العشائر وضمها للمشروع الإيراني من أجل أن تستخدمها لاحقا في أي صراع عسكري أو مواجهة عسكرية. سواء كان بين القوى المحلية أو بين القوى مع القوى الأمريكية مع القوات الأمريكية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بأن التواجد العسكري اليوم التواجد العسكري في سوريا هو الأكبر من لإيران لصالح إيران. هناك ما يزيد عن 580 نقطة عسكرية مختلفة الأحجام هي تبع للإيرانيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا لم نتكلم عن حزب الله اللي هم جزء امتداد من المشروع الإيراني. فإذا هم لا، النفوذ العسكري في سوريا لإيران ما زال كبيرا وربما يستمر في الازدياد، لأن مرة ثانية هي جزء من طريقة وأسلوب النهج الإيراني في التعامل مع الأشياء. فرغم كل الاستهداف الذي حصل، رغم كل الهجمات التي كانت تستهدف إما قيادات أو مراكز حساسة للإيرانيين، لكن هذا لا يعني أنها ستنكفئ أو تتراجع. وحتى في تعاملها مع النظام من ناحية عسكرية، هي الآن لديها مشروع كبير هو كيف يمكن أن تنتهي الحرب في غزة بأقل الخسائر لها، وليس للفلسطينيين ولا للغزاوي، بأقل الخسائر لها. بالتالي هي بعد ذلك تنتقل للمرحلة اللي بعدها، كيف يمكن أن تحصد النتائج وتحصد بالمكاسب سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع الإسرائيلي.
بالنسبة الآن يعني أريد أن أذهب إلى روسيا الحليف الآخر للنظام، ماذا كانت خيارات أو موقف روسيا من التطورات على الأراضي السورية خلال السبعة شهور الماضية؟
كل ما يجري من تحركات عسكرية خارجية تتم داخل الأراضي السورية تتم بالتنسيق مع روسيا، وكل استهداف تحرك عسكري يستقر كله يتم إعلام فيه، لأن هذا جزء من قواعد الاشتباك الطبيعية، وهذا ليس جديدا. منذ 2015 عندما دخلت روسيا حصلت هناك غرفة عمليات مركزية مقرها في بغداد، وبعدين صار في تعديل أين مقرها، ولكن أساسا موجودين فيها الإسرائيليين والروس والأمريكان، وبوقت من الأوقات كانوا الأردنيين موجودين فيها.
هذا من سنة كام؟
من 2015 اللي هو بداية دخول روسيا. فإذا كل ما يجري من أعمال عسكرية تتم بالتنسيق. وطبعا هذا يعني يمكن المواطن أو المشاهد العربي العادي لا يعرفها، بأن كل الأعمال العسكرية تتم منسقة. بمعنى كيف منسقة؟ في قواعد أساسية، ولو تصبح بعدين إذا لم تلتزم بهذه القواعد تقوم حروب. يعني الإيراني عندما قصف الإسرائيلي كان بلغ الأمريكي وبلغ الروسي، فيعني فيها قواعد. التركي عندما يريد أن يقصف مثلا إكس من البلدان أيضا يقوم بتبليغات معينة. فإذا لا يأتي العمل العسكري كما يظن المواطن العربي أو كما نظن نحن يعني الشعوب بأنها ردة فعل،
وإلا تقوم حروب إذا كانت نعم إذا كانت فعل مفاجئ أو فعل حرب.
وليس بالتأكيد كل الأعمال العسكرية التي تجري هي أعمال منسقة يتم فيها ترتيب. وإذا ولذلك أعود بأن كل ما يجري هو بترتيب مع الروس وبعلم الروس، ربما ليست بالضرورة الموافقة، لأنه الإخطار
لا يعني الموافقة،
ولكنه في النهاية مسموح. وأيضا الموقف الروسي فيما يتعلق من الحرب في غزة، إذا ما أردناه فهو إدارة التوازنات أيضا. يعني هو يقدم خطابا يعلن فيه أنه مع فلسطين والغزة والمقاومة، وفي حين أنه أيضا بنفس الوقت لا يقدم شيء على أرض الواقع، ويرسل رسائل الإسرائيليين بأنه في النهاية جزء منهم وحليفهم الذي لا يمكن استغناء عنه.
فأعتقد نعود في كل النقاش حول سواء النفوذ الإيراني أو الروسي أو كذا، أو كيف تفاعل النظام مع الحرب في غزة، نعود إلى القاعدة التي ذكرتها في البداية، أنه أن تكون داخل سوريا هناك تصفية حسابات، ولكن لا يخرج شيء خارج سوريا. طيب، ذكرت الفورين بوليسي خلال الأشهر الماضية عن مصادر عسكرية أمريكية في وزارة الدفاع أنه أمريكا ليست مهتمة بالبقاء عسكري لا في العراق ولا في سوريا، ومن هنا بدأت الصحافة أن تتحدث حول انسحاب أمريكي وشيك من العراق ومن سوريا. وأيضا كان هناك زيارة منذ أيام لرئيس الحشد الشعبي فالح فياض إلى سوريا وقابل رئيس النظام السوري وكذا. فإلى أي مدى ممكن أن يحدث مثل هذا السيناريو؟ أولا ما هو التواجد الأمريكي في سوريا، كي نشرح أيضا ما هو التواجد الأمريكي في سوريا، وما صحة من عدم صحة هذه الأخبار وكذا؟
دائما أقول لزملائي في المركز أننا ليس كل ما يقال في الإعلام هو يعكس الحقيقة، وأننا نحن معنيين بقراءة المشهد من زواياه المختلفة حتى نستطيع أن نقرر أن فعلا ما يجري هو هناك فعلا حقائق له، بعيدا عن من يصرح ومتى يصرح وأينما يصرح. النفوذ الأمريكي في سوريا هو النفوذ الأقل تكلفة على مستوى التواجد العسكري الأمريكي في على مستوى العالم، ليس كبيرا ولكنه تكلفته على الولايات المتحدة الأمريكية تكاد تكون منعدمة، لأنه عدد الجنود الأمريكان في سوريا لا يتجاوز 900 جندي، عدد الخسائر العسكرية أو سواء كان من الأضرار العسكرية أو من القتلى نتيجة التواجد العسكري صفر، ما لا يوجد خسائر. ماشي. التكلفة هم في موضوع، هم النفوذ الأمريكي في منطقة غنية مليئة بالنفط ويتم استخراج النفط واستفادة منه بعقود مع شركات أمريكية. إذن ما أود أن أذكره بأنه لا صحة لكل ما يتم الحديث عنه بأن هناك ممكن هناك أن يصير انسحاب أمريكي للقوات الأمريكية في سوريا سواء بعد الحرب أو قبل الحرب، لا صح. في بداية عهد أوباما ترامب عندما استلم الحكم ذكر بأنه سيسحب لأنه لا يرى أن الوجود السوري وجود القوات الأمريكية في سوريا فائدة أو جدوى، هذا كلام غير صحيح. بالعكس هناك جدوى كبيرة، هناك قاعدة يتم فيها تكلفة كما ذكرت صفرية، فبالتالي وجودها واستثمارها بشكل كبير جدا. أيضا عندما تكون هناك قواعد عسكرية فضمن القواعد العسكرية أقوم من الاتفاقيات العسكرية، فإذا الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في كل الأعمال العسكرية التي تجري في سوريا وتضبط سلوك كل الفاعلين في سوريا. فإذا بالتأكيد لا صحة للانسحاب القوات الأمريكية لا من سوريا ولا من العراق.
طيب أين نقرأ؟ ويمكن اللي أكد شوية أو هذه الأخبار زيارة رئيس الحشد الشعبي إلى سوريا لما بدأ بعض الأخبار تطلع حول الانسحاب الأمريكي، فالبعض قرأ هذه الزيارة باعتباره أن هناك سيكون هناك تنسيق أكثر ما بين العراق وسوريا إذا انسحبت القوات الأمريكية.
لا، الزيارة يعني فالح فياض كان معه رسالة من قبل بعض الأطراف الإقليمية للنظام السوري لأنها يريد أن يتأكدوا أن لا يكون لديهم أي ردة فعل تجاه أي فعل إقليمي عسكري في الفترة القادمة، من شأنه أن يكون يعني وليست رسالة طمأنة بقدر ما هي رسالة تحذير بأنه إذا حصل هذا التحرك في داخل يعني ربما يكون له تأثير على الداخل السوري فلا يكون هناك ردة فعل من النظام. إذن هو رسالة تحذير للنظام، فإن ما حصل أي تحرك عسكري في المنطقة فلا يتدخل فيها ولا ينخرط.
أنا تبقى في جعبتي سؤال أخير حول كيف أثرت طوفان الأقصى في سوريا؟ هل أثرت في أي شكل العلاقات ما بين الأطراف الفاعلة في سوريا سلبا أو إيجابا، أو زادت قوة جهة على حساب جهة أو كذا؟
لا شك أن طوفان الأقصى كان زلزال على مستوى المنطقة، وبالتالي الزلزال له أثر سلبي وتداعيات مباشرة وغير مباشرة في كل المحيط، وسوريا جزء من المحيط، وبالتالي التأثيرات ستكون لها إما تأثيرات مباشرة أو طويلة الأمد. لكن مرة أخرى أرى أن التأثيرات بالنسبة للمشهد السوري هي الأقل مقارنة في دول الجوار الأخرى مثل لبنان ومصر وأيضا الأردن. ولأن مراد لسوريا أن تبقى على وضعها الحالي كساحة تصفيه صراع أو ساحة صراع لتصفيه حسابات، فإذن المتغيرات ستكون محدودة، ولا نستطيع أن نكون نقول أنها ستحدث خلال في التوازن في المشهد السوري، لا على المستوى السياسي ولا المستوى العسكري ولا المستوى الأمني ولا على مستوى النفوذ والسيطرة بأي شكل من الأشكال، ولكنها ستجعل اللاعبين الإقليميين والأطراف الخارجية تعيد حساباتها في بشأن سوريا. فمثلا عندما كانت تظن إسرائيل بأن سوريا أو النظام السوري هو جزء من أمنها الإقليمي، فربما الآن تعيد حساباتها في ذلك. وبما أن كمان إيران كانت تعتبر بأن النظام السوري هو نظام منضبط بحكم شراكتها الطويلة ونفوذها وسيطرتها، ولكنها أيضا ما حصل والاختراقات الأمنية والاستهداف الذي حصل سيعيد هناك دراسة معمقة كيف يمكن التعامل مع النظام بشكل أو بآخر. فهي على المستوى الطويل ربما ستكون لها تأثيرات في قراءة المشهد داخل سوريا وتحديدا بحجم النظام ودوره وعلاقته. هذا يعني نقطة في غاية الأهمية.
قد يغير الشراكة أو يعني قد يغير شكل
يعني قد تغير نوع من أنواع التحالفات، حجمها وتأثيرها، طبيعتها ونفوذها، لكنه ليست بالطريقة التي تخل بالمشهد، سيبقى الوضع على ما هو عليه. لكن مثلا إذا كان صانع القرار لدى الإسرائيليين يعتبر أن النظام هو حليف، فربما يغير من وجهة نظره ويعتبره عدو ولكنه أفضل من غيره مثلا. إذا كان الإيراني يعتبر أن النظام السوري هو كان نظاما منضبطا ضمن سياسة استراتيجية طويلة الأمد، ربما سيعيد حساباته بأن يبحث عن بدائل لمستقبل طويل الأمد يضمن أنه يكون أكثر انضباطا. هذا يعني بطبيعة العقل الإيراني يفكر بهذه الطريقة. في نقطة مهمة أخي عبد الرحمن، وهي رسالة تتعلق في سوريا وما حصل في طوفان الأقصى، هي موقف الشعب السوري مما جرى. في مناطق سيطرة المعارضة خرجت مظاهرات بعشرات المظاهرات المؤيدة لغزة، والتي تؤكد برسالة واضحة بأنها هي داعمة واقفة موقفا ثابتا مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ومع شعب أهل غزة، وأنهم يدركون إدراكا كاملا أن ما يحصل معهم الآن حصل معهم، فبالتالي يعيشون آلامهم وأحزانهم. وعلى مستوى الجمهور السوري العام سواء كان داخل في سوريا أو خارج سوريا، هناك كان فعلا تفاعل حقيقي. كلنا تربينا في بيوتنا بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأم، وبالتالي أي حالة اعتداء عليها أو أي حالة إساءة لها كنا نهب لنصرتها من باب شعورنا بأنها هي قضيتنا المركزية. الرسالة الأساسية مفادها بأن وكيف قد قدمت في بداية حديثي بأن النظام استخدم ما حصل في طوفان الأقصى لتحقيق مكاسب سياسية، بأن الوقفة الحقيقية والمؤازرة الحقيقية تكون من الشعوب وليست من الأنظمة، إنما الأنظمة مع الأسف تستخدم هذه المواقف، يعني ربما عندما تعلن موقفها دعمها فهي لأغراض وأسباب سياسية وأهداف سياسية وأثمان سياسية أحيانا، في حين أن نفضة انتفاضة الشعوب هي انتفاضة حقيقية تؤكد بأن الشعوب تؤازر بعضها البعض، تحس بألم بعضها البعض وتهب لنصرة بعضها البعض، ليست فقط في سوريا، في سوريا ولبنان والأردن ومصر وفي كل مكان، رغم أنها شعوب يعني مثقلة بالجراح، مثقلة بالآلام، مثقلة بكثير من الهموم التي حصلت فيها خلال السنوات الماضية، ولكن مع ذلك عندما حصلت طوفان الأقصى كل هذه الشعوب هبت لنصرة الشعب الفلسطيني، هبت لنصرة غزة من إيمانها بأنها تريد أن تحقق لها العدالة والسلام والأمن كحال كما كانت تطمح الشعوب العربية، وأن تعيش حرة أبية سالمة آمنة.
أستاذ محمد سرميني شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.
شكرا لكم أخي عبد الرحمن، ويعطيكم العافية.
شكرا. شكرا على وصولك لنهاية الحلقة. يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك. جميع الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست. شكرا لفريق العمل خلف الكواليس، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.